معافان أو أكثر وأنتم لا تدرون فدعاء صحيحة أم لا ورسالة أو مسبوقة وهل توفر فيها الشروط فينبغي أن يصلي الظهر زيادة وهذا غلط ومنكر لا يجوز هذا وقد بين أهل العلم ذلك فأوضح ذلك والأصل صحة الجمعة ولم تفعل إلى لحاجة فله صحتها وعدم وجوب الظهر عليه والله سبحانه إنما أوجب خمس صلوات في اليوم والليلة إذا أوجبت على نفسك صلاة الظهر مع الجمعة أوجبت ستا والله ما أوجب ستا إنما أوجب خمس سبحانه وتعالى بإجماع المسلمين بالنص والإجماع إذا اعتقدت أن عليك صلاة الظهر ثابتة هذا مخالف للنصوص ومخالف لإجماع العلم فالواجب ترك ذلك فالحذر من ذلك والواجب على أهل العلم أينما كانوا أن ينظروا في أمور المسلمين وأن يتحروا بالحق ويعالج الأمور بالعلاج الشرعي ويفكر ما أجب الله عليهم من بيان الحق وإظهار الناس حتى يكون على مدينة وعلى رسوله ومن كتب إليه بعض الإخوان في أفريقيا وذكر في تنزانيا وذكر أن هذا موجود عندهم وأن بعض أهل العلم أفتهم بهذا هناك للاحتياط خشية أن تكون الجمعة غير صحيحة فبينت له أن هذا غلط وأن هذا من وساوس الشيطان وأن الواجب على ولاة الأمور أن يأخذوا على أيدي هؤلاء وأن يتفهموا عن العلم بهذه الأشياء حتى لا يعود أولئك إلى أن يخلوا وجوه الجمعة ثم الله وعلى كل حال فهذا الحين إذا تناصحوا وتذاكروا في الأمور التي تقع عندهم في أي بلد في أفريقيا أو غيرها إذا تناصحوا وتفاهموا فيما بينهم وقصدوا وجه الله ظهر لهم الحق وزالت الجهالة وأوفقوا للطريق الثوب أما الغفلة والإعراض أو الشحناء أو كل واحد يقول العلم عندي فهذا يفضي إلى شر كثير وكذلك ما ذكره بعض المشايخ من جهة الكرة لا شك أنها ليس من البلايا وشر من الشرور التي بني بها الناس في هذا العصر حتى صارت معظمة ومتبوعة عند كثير الشباب تضيعوا من أجلها الصلوات وتضيع من أجلها أمور أخرى وقد بني الناس بها وشغفوا بها حتى صار كل واحد يتقدم إليها في وقت مبكر حتى يحظى بمكان يشاهد فيه اللاعبين وربما ضيعوا صلاتين أو ثلاثة بسبب ذلك صلاة بعد اللعبة وصلاة قبلها وربما ضيعوا أكثر من ذلك لأسبابها ولا شك أن هذا منكر يجب أن يزال ويجب أن يعالج بما ذكره الشيخ محمد بن طريق وبغير ذلك فإما بمنعها بكلية في يوم الجمعة وغيرها وإما بأن تكون في وقت واسع كالضحى أو بعد صلاة العشاء بوقت حتى يصلي الجميع ما أوجب الله عليهم أو يقيمون الصلاة هناك يكون هناك مصلى وهناك من يتولى إلزامهم في إقامة الصلاة ومنعهم من تركها إلزاما صحيحا حتى لا يتعذروا في هذا العذر الفاسد للباطل الواجب أحد أمور إما أن تقام في وقت لا صلاة فيه بعيد عن وقت الصلاة حتى يؤدوها مثل ما بعد ارتفاع الشمس إلى ما قبل الظهر في وقت كثير حتى يصلي الظهر وإما بأن يقام عندهم مصلى ولعل هذا أقرب إلى أن يصلوا ويقام مصلى ويكون عليه من يلزمهم بذلك ومن يصلي بهم فإذا جاء وقت الصلاة حضروا جميعا وقام عليهم مأمورون يوجهونهم يكون عندهم دورات المياه ما يكفي في مكان معد لهذا حتى لا تضاع الصلاة وحتى يفعلوا ما أرادوا من هذه البرية التي أصلها مباح ولكن دخل عليها ما جعلها منكر بسبب إضاعة الصلوات وظهور العورات ونحو ذلك فلا بد من عناية بالصلاة وعناية بفتح العورات وعناية بعدم ما يضرهم في هذا الاجتماع وبكل حال فإذا صدق ولاة الأمر المسؤولون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل مكان وفي كل بلد أعانهم الله ويسر أمرهم وسهل لهم كل المطلوب ولكن الغفلة والتساهل ولن يجري السفهاء على ترك ما أوجب الله وعلى فعل ما حرم الله إذا صدق المسؤولون بإزالة المنكر واعتنوا به غاية العناية وأعطوه ما يستحق من الملاحظة فإن المنكر يزول ان شاء الله. فنسال الله يوفق المسؤولين في كل مكان وفي كل زمان
لما يرضي الله،
وان يعينهم على ذكره وشكره واداء حقه، وان يعيننا واياهم من طاعه الشيطان والهوى، وان يسلك بنا جميعا صراطه المستقيم، وان يصلح ولاه امر المشركين في مكان، وان يصلح لهم بطانه، وان يرزقهم منها الحق على الخلق وعلى الهوى. انه جل وعلا جواد كريم. ولكن مره اخرى ان يجزي اخوتنا المشايخ عن عملهم وعن توجيهاتهم خيرا، وان ينفعنا جميعا بما علمنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه وسلم.
شكرا.
بالنسبه للحديث هذا فاتموا ولا فقدوا؟
جاء هذا وهذا، جاء فاتموا وجاء فقدوا، واكثر فاتموا وما لا فقدوا وما لا اتموا.
ثالثا
ثالثا ثم يدركوا الصلاه لا يظهروا مع الامام اول صلاه وما يقضيه وتمامه.
حديث ابو
هريره اذا قضيت الصلاه اذا اتممت الصلاه اذا قضيت اتممت اذا قضيت اتممت ما ذكرت فقضى معنى اثنان معنى
تمام. مالك بالنسبه للحديث يذكر انها تحتفل سوره الكهف اذا هذا ليله
يعني قراءه الكهف والجمعه حديث تشهر البعض، لكن ذكر بعضها العلم يشد بعضها بعضا وتصبح اليه الاحتجاج وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك. فالوقوف مع الحليم المتعجزه شد بعضها بعضا.
نعم. في النهار
الشيخ كلاوة معروف الاحاليه والجمعه.
هذا
ليس تقصر منها. الليله هذه منها. يقدم الحق الليل الجمعه او الجمعه لكن مشاهد الروايات لما الجمعه
بما اذكر.
يمكن أن يقال ليلة منها لأن غيرها تابعة اليوم الذي بعده لا يوم الذي قبلها. فهذا قد يحتاج إلى بعض العناية، ولعلها يكون في تعليق القادم إن شاء الله تحقيق مقام قراءة الكهف إن شاء الله الجمعة الآتية إن شاء الله زيادة من ما ذكره.
شكرا سماحة الشيخ على هذا البيان وهذا التوضيح. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعين على عمل التوجيهات الكريمة. بارك الله لك. وجاء دور الأسئلة التي تخص بالموضوع، وإن كان المقام حديث حقه، ولكن إكراما واحتراما لأصحاب الأسئلة لا مانع من أن نعرض بعضها. أحد الأخوة يقول إن بعض خطباء المساجد ليسوا مضمون سؤاله يعني، وليسوا على المستوى المطلوب بما يقوم به بهذا العمل الخطير، ويعتمدون على ديوان ابن نباتة، بينما هناك كثير من رجال العلم يتمنون ان تتاح لهم الفرصة لأداء الخطبة ولو بدون مكافأة. فما رأي فضيلة سماعتكم بذلك؟
على كل حال يوجد من أئمة المساجد وخطباء الجمعة من ليس يتوفر فيه القدرة على الخطب المهيبة الكافية، ولكن هذا كما قال ربنا عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. يقول الناس على ما جاء في الاحاديث ينفق من قوس البلد، فليس كل مكان تتوفر فيه العلماء الذين لهم الميزه ولهم القدره على الخطبه الكافيه، ولهذا يحتاج الناس الى طالب ثانوي، بعض الاحيان الطالب في المتوسط، وبعض الاحيان الذي انما درس لحضور جلسات العلماء فيستفاد منه ولا الخطبه للحاجه، يعني كيف في الحاجه ولعدم من يقوم مقامه. فهذه المسائل الامامه والخطابه على كل حال يعتنى فيها بالافضل في الافضل، ويتمس فيها الافضل في الافضل حسب الطاقه، ولا يجب ان يكون من اكبر العلماء على حسب ما يتيسر، لان العلماء قد يتاخر كثير منهم عن الخطابه لاسباب كثيره، قد يكون بعضهم بعيد عن حل الخطابه، وان كانت السيارات متيسره لحمد الله. ليس الناس كلهم سواء في الرغبه في الخطابه والحرص عليها، والا وزاره الحج والاوقاف تلتمس وتطلب من عنده كفايه يتقدم حتى يولى، هم يطلبون من يقبل على ذلك يستجيبون من مصر ومن غير مصر من يتولى ذلك عند الحاجه. فالحاصل ان كثيرا من اخواننا ليس عندهم النشاط في القيام بخطب الجمعه وبالامامه في المساجد، وكثير منهم لا يود ذلك ويرى انها تحبسه وترزقه عن الاسفار وعن كذا وعن كذا، فلهذا لا تجده يوافق على الامامه والخطابه لهذه الاسباب التي اشير اليها. والذي يريد ذلك ويوافق على ذلك مشكور ومعذور، يكتب الى الحفاظ انه يستعد لهذا او يكتب لي او الى مشايخ ويتوسط له، وندعو له ونشكره ايضا ولو بمعاه ويقول معاه كذا
سماعة الشيخ. كثير من الناس لا يصلون الجمعة وأوقات إلا الجمعة وأوقات رمضان فقط، ويحتجون بحديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما، فهل هذا عمل صحيح؟
هذا الاتجاه جهل جهل صرف. الله جل وعلا أوجب علينا صلاة الجماعة وأوجب علينا الجمعة وجمع علينا رمضان، فعلينا أن نؤدي الواجبات وهذه الصلاة صلوات كلها، ونؤدي الجمعة ورسول رمضان، ونفعل كل ما وجب الله علينا، ولنا في هذا أجر عظيم. وعسانا إذا فعلنا هذا كله واجتهدنا وسألنا عما حرم الله عسانا ننجو، لعلنا ننجو من عذاب الله، لعلنا نقبل. أما أن نحتج بصلاة الجمعة وما رتب الله علينا كفارة أو رمضان ثم نضيع الواجبات، هذا لا يقوله من يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا لا يقوله من يعقل. ومن اعتقد ان صلاة الجمعة تكفي عن بقية الصلوات هو كافر وانه مظلم. ومن اعتقد ان صوم رمضان يسقط عنه التكاليف ولا هو يفعل ما شاء من المعاصي فهذا ايضا انه مظلم وكافر بالله نعوذ
بالله.
اجمع المسلمون قاطبة على ان رمضان لا يسقط واجبا عن الاخرين، وان صلاة الجمعة لا تسقط الواجبات الاخرى، فصلاة الجمعة لا تسقط صلاة الفجر ولا صلاة الظهر ولا صلاة العصر ولا صلاة العصر والفجر ولا صلاة العصر والمغرب والعشاء في وقتها في يومها، إذا لا يسقط بها صلاة الظهر فقط الجمعة. وأما بقية الأيام فعند جميع أهل العلم لا بد منها، لا بد من صلاة الخمس في بقية الأيام، كما أنه لا بد من صلاة الأربع في يوم الجمعة، العصر والمغرب والعشاء والفجر في يوم الجمعة لا بد منها. فمن زعم أن صلاة الجمعة تسقط عنه هذه الفرائض كلها واعتقد ذلك فذكره وضلال ممن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
لأن هذا إسقاط الواجبات
واستهان المعظمات، فمن فعل واعتقد الله بعدما يتقام على الحجة ويبين له سهر وظل في ذلك. وهكذا رمضان صوم رمضان لا يسقط واجبات لا صلاة ولا زكاة ولا غير ما يجب. رمضان فريضة على العبد أن يقوم بها وأن يؤديها، والله تعالى له في ذلك أجرا وثوابا، فلا يكون ثواب رمضان مسقطا لبقية الواجبات. وقال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان مكسرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، فإذا غش كبيرة حرم ثواب الصيام إن شاء الله، حرم ثواب الصلوات، حرم ثواب الجمعة، لا يحصل ثوابها إلا باجتناب الكبائر يعني المعاصي، كما قال جل وعلا إن تجتنبوا الكبائر ما سنهون عنه كفر لكم سيئات ويكفركم مدخلا كبيرا، فلا يحصل تكفير السيئات وإدخال الجنة إلا لما تجنب الكبائر. فالمقصود أن هذا كلام جاهل الذي يقول أن صلاة الجمعة ورمضان تكفي عن بقية الواجبات وكفر بها من المحرمات، هذا من الجهل العظيم الذي لا يعقل له معنى، بل هو مخالف للنصوص ومخالف لإجماع المسلمين صلى الله عليه وسلم. ولعله إذا أدى الواجبات كلها وترك المحارم كلها لعله يغفر، لعله يقبل، لعله يسقط سيئاته، لعله يفوز بالجنة. وإذا أحدث بذلك ومن على الله بذلك هو حجب الإيمان وعدم قوة الله.
لا حول ولا قوة إلا
بالله.
في بعض المناطق
يجعلون أحد الشباب يعني
يخطب
الخطبة ويصلي الصلاة
لواحد
آخر
ومستمرين
على هذا، فما حكم هذا؟
ما في بأس، إذا كان الشاب يحسن الخطبة أكثر والإمام لا يحسنها إلا قليلا واستعملوا ويصلي من يخطب بهم خطبة أكثر فائدة فلا بأس. لا يلزم أن يكون أن يتولى صلاة الخطبة كسر واحد، لأن الصلاة مفكة عن الخطبة.
قراءة أحسن من قراءة الشاهد
عند الذي يقرأ،
لكن هم
أحسن
لجل
أنه يحلق الحديث الثلاث. الله يهدي الله يهدي، على كل حال تصح الصلاة، لكن ما كان يحلق الحديث أيضا لا يكتب بالناس ولا يدور ريح يدرس من هو سليم يكتب بالناس.
إذا ما معنى الحديث هذا بالنسبة له؟ الصلوات الخمس والجمعة
الأخرى لا يكفر عن السيئات الصغائر، إذا كنت تجنب الكبائر، إذا كنت الجمعة من الجمعة وسلم قدرانه ثم استمع الإمام أنصت ولم يفرق بين اثنين إلا وضع لهما بينه والجمعة الأخرى وثلاثة أيام
حتى بأشياء ذلك،
هذا معناه أنه يعطى ثوابا عظيما وخيرا كثيرا وتخطى سيئاته التي دون الكبائر باجتنابها الكبائر وبأدائها للصلاة. وليس معنى أن تسقط عن واجبات يعني يؤدي الواجبات لو بوضعه يجمع به في هذه الصلاة التي رتب عليها الفعل.
في السؤال الأول فيك أنا ذكر من كتاب هناك مختصم بالخطبة
ابن لباسة
فيه الأخطاء ينبغي أن الخطيب يتحرى كتب جيدة التي وضعت في الخطب. إن هناك كتب كثيرة فيها خطب نافعة الشيخ عبد الله الخياط والشيخ عبد السعدي والشيخ عبد الله العثيمين والشيخ عبد الله بن داود والشيخ عبد العزيز عبد الله بن الحسن ولعل الشيخ أيضا خطب مهمة مفيدة يزرعها من دار الإفتاء. أما الخطب التي بها ضعف فيها أغلاط أو أخطاء مثل خطب النبات فلا لا تنفعها. خطب المخلوق أيضا الجيد أيضا يتوزع توزع على خطب على ما يطلبها يتوزع.
لكن صار في هذه القرى الأخرى لأن منتدم هذا الكتاب. لكن والله صار في تنشير القرى الأخرى لأن هذا الكتاب منتشر في
كثير من القرى الأخرى حتى يوزعها.
ما صحة حديث من ترك ثلاث جمعة متتالية طبع الله على قلبه؟
هذا صحيح حديث صحيح من ترك ثلاث جمعة بغير عذر طبع الله على قلبه. هذا وعيد عظيم إن شاء الله. وأبلغ من هذا ما تقدم الحديث الذي رواه مسلم الصحيح فينتهينا أقوام وضعهم الجمعات أو لا يحملن الله على قلوبهم ثم لا يكونون إلا
غافلين. ما تدخل صلاة المساجد الكبيرة؟
يعني ما يحصل لها تكفير السيئات لا يحصل لها مضاعفة الأجر وتكفير السيئات
لما يجر عليها
يجر عليها وتجزئ مع العصر. نعم
وعند صادق يوم عاشوراء من الحج والجلوس والعرفة والجلوس والصيام يوم الجمعة.
نعم
صادق يوم الجمعة والجلوس في عرفة والجلوس والصيام فيه
يعني صادق يوم عرفة
يوم عرفة
صادق يوم الجمعة.
لا لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مخزن فطوع به سبب. أما إذا صادف يوم عرفة أو صادف قضاء عليه رمضان أو غيره فلا حول إن شاء الله. لكن هو يخصها من الصيام النبي لها أن تخصص يوم الجمعة في الصيام أو تخصص ليلها في القيام لا تخص. لكن لو صادف يوم عرفة لا لا وإن صادف قبله يوم صار الخميس قبله يكون أفضل. خميس الجمعة يكون أفضل لأنه لها أن تفرض بل إما أن تصلى قبلها يوم أو بعدها يوم. فالأولى إذا صادف يوم عرفة الجمعة أن يصوم قبلها يوم الخميس يكون أفضل حتى يجمع علينا سنة فيه سنة يوم عرفة سنة قول النبي صلى الله عليه وسلم.
ما
عليه شيء يعني من صام إن شاء الله ما عليه حوالي ما صام يوم عرفة.
بعض الأولاد يبكرون يوم الجمعة ويأتي أناس أكبر منهم ويقيمونهم ويجلسون مكانهم ويحتجون بقوله يليني ليليني منكم أولو الأحلام والنهى.
هذا
جائز.
هذا يقوله بعض العلم ويرى ان الاولى بهم ان يصفوا وراء الرجال ولكن هذا فيه نظر. والاولى انه اذا تقدموا الا يقاموا اذا سبقوا الى الصف الاول او الصف الثاني فلا يقيمهم من جاء بعدهم لان سبقوا الى حق لم يسبق اليه غيرهم فلا يقومون فلا يقامون. ايضا في اقامتهم تلفيق لهم تلفيق لهم من الصلاه ومن المسابقه فلا يليق ذلك. لكن لو اجتمع الناس جاءوا مجتمعين في سفر أو في أي سبب اجتمعوا صف الرجال أول ثم السودان ثانيا ثم النساء بعدهم إذا صادف ذلك وهم مجتمعون. أما أن يخلوا من الصفوف ويزالون ويصفوا مكانهم في الباب يأتوا بعدهم فلا ينبغي هذا لأن مخالف القواعد الإسلامية المعروفة مثل بقي هذا السودان هو حق ولأن هذا فيه تنبيه لهم من المسابقة.
في أي الأوقات تتحرى الساعة المذكورة يوم الجمعة؟ أبي يوم الجمعة أم في العصر أم بعد صلاة الجمعة مباشرة؟
الله جل وعلا جعل هي ساعة تقل فيها الصلاة تقل فيها الدعاء هي ساعة قليلة لا يوافقها المسلم وقال المصلي إلا أعطاه الله سؤاله هي ساعة عظيمة قليلة. جاء في بعض الروايات عند مسلم أن حين يجلس الإمام يعني من بعض يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة هكذا جاء غسل من أبي أبي موسى مرفوعا ولعله بعضهم لأنه مرسل. وجاء أيضا حديث جابر وعبد الله بن سلام أنها بعد العصر إذا عنوا بالشمس وجاء عن في بعض الأحيان آخر ساعة من يوم الجمعة. وكلها ليست قطعية لكن هذه أحراها وأرجاها ما من جلوسها من بعض إلى أن تقضى الصلاة وهذا بعد صلاة العصر إلى أول بشمس هذه أرجاها. وبقية يوم الجمعة كلها تقضى فيها جهاز الدعوة، جميع أوقات الجمعة كلها تقضى فيها جهاز الدعوة، لكن أرجاها لا بين المسلم لمن على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، ولا بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا الوقتان أرجى الأوقات كما جاء في هذا الأحاديث. وبقية الجمعة ترجى فيها هذه الإجابة، فينبغي الإكثار في يوم الجمعة من الدعوات، ينبغي الإكثار من الدعاء لعله صادف هذه الساعة المباركة.
هل يجوز الشيخ الحديث في المساجد في يوم الجمعة؟
لا ينبغي، لا يكره إلا إذا كان شيء قليل، هذا حل الدنيا ثم في الجمعه والمجالس، اما المساجد تصال عن هذا الا شيء يسير، ينبغي ان تكون المساجد على القراءه عن تسبيح وتهليل مذاكره في العلم لا في امور الدنيا، لكن لا يعفى عن اليسير.
ما كان السلف خشيه،
ما كان يفعلون، لا اللهم الا شيء يسير. نعم.
هل يكتفى بالغسل الواجب قبل صلاه الفجر للجمعه ام لا؟
السنه يوم الجمعه، الغسل يوم الجمعه، والافضل عند الذهاب عند التوجه الى المسجد، هذا هو الافضل. فهي اغتسل في اول النهار اجزا يوم الجمعه، سنه مؤكده، وقال بعض اهل الوجوب فينبغي المحافظه على هذا الغسل يوم الجمعه في يوم الجمعه، والافضل ان يكون عند توجهه وعند قصده الذهاب الى الجمعه، لان هذا ابلغ في النظافه وابلغ في قطع الروائح الكريهه مع العنايه بالطيب واللباس الحسن. وكذلك ينبغي له اذا خرج اليها ان يعتني بالخشوع ويقارب بين خطاه، لان الخطاه تحط بها سيئات ويرفع بها درجات، فينبغي يكون له خشوع وعنايه، واذا وصل الى المسجد قدم اليه اليمنى وصلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام ثم وقال اعوذ بالله العظيم والجليل الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي امر رحمتك، ثم يصلي ما قدر الله له ولا يفرق بين اثنين، وبعد ذلك يجلس ينتظر اما في قراءه واما في ذكر واستغفار أو سكوت حتى يأتي الإمام، ثم يرسل إذا تكلم الإمام ثم يصلي معه، فإذا فعل ذلك فقد أتى خيرا عظيما. وجاء الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وجاء ثلاث أيام، لأن حسن جاء شيئا كثيرا.
شوف
الوضوء يزيد، لكن الوضوء أفضل.
لا، لو دخل الوضوء
فلا بد من الوضوء، لا بد
من
الوضوء. شوف الوضوء يزيد. إن نواه الله رجلا أجزى، لكن يتوضأ.
وليس كثير مننا تعتادون مع الأمكنة في المساجد وهم في البيوت مثلا.
نعم.
أقول كثير من الناس يمسكون الأمكنة في المساجد.
لا هو يتقدم المسجد يجلس ينتظر. أما هذا يفعله يحط له العلم ولا بيشت ولا كي يذهب يحجز المسجد ما يجلس. المسجد من تقدم. هكذا على الصف الأول ومن بعده من المتقدم. من تقدم فهو أولى هم اللي يحجزون في بالنعال او اشياء غير ذلك او سجاده او بهذا لا يجوز.
اللي يدفع اخبار بالامام اللي يتكلم في صلاه الجمعه لزحام الناس ويقطع اللي يصلي، يعني يمشي من
ينبغي لان الداخل لا يقطع الصلاه، الاقل يتحرى يحدث بها مرور بين يدي المصلي يتحرى، فاذا ظهر الى هذا الشيء ولم يجد مسارا فلازمه ان يعفو الله عنه، لكن يتحرى. ولهذا المسجد الحرام لا سترة، لأنه ظل في الزحام وعدم القدرة على السترة، فإذا وجد الزحام في مكان آخر يعجز معه الداخل أن يجد مسارا حتى يذهب في الصفوف نرجو أن يعفو الله عنه. وينبغي المصلي أن يكون في المكان الذي لا يكون فيه إظهار بالناس في المعارض، أو يكفي ما يسر الله من الصلاة ركعتين أو أربع ثم يجلس إذا كان الطريق عليه. نعم.
فيها أولاد في السنة الرابعة والخامسة يخبرونهم أبائهم من المساجد، ثم عندما يصلي الإمام يشتغل على المصلين ويسلمون ويخرجون، هل هذا
هؤلاء الأولاد لا يحضرهم حتى يعقلوا، بلغوا سبعا وعقلوا يحضرهم، أما إذا دون ذلك أو ما عندهم عقل يعبدون لا ينبغي إحضارهم، لأن يؤذون المصلين ويشوشون عليهم، أما إذا كان عاقل يفهم ولا يؤذي ويصلي فلا
بأس.
طيب لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة، المرأة والحمار وكبد أخيه، بس هذا يقطع الصلاة، لكن لا يقطع وهو يمر والرجل لا يمر والصبي لا يمر والدابة لا تمر إلا تيسر، إلا تيسر من عيانه، لكن لو مر رجل أو بعير أو غنم لا قطع الصلاة، لا يقطع الصلاة الحمار خاصة وكبد أخيه.
شيخ
عبد
الله،
نعم
شيخ عبد الله، الإمام يخطب سلم عليه
تشيل له ما في سلام، ما في حظ ولا في سلام. ولا كلام. إذا قد يد ما يضر. لكن لا كلام. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإنصات. وقال قد أنصت. لما يقول لنا فقد قد لغوته. وأمر بمعروف أنصت. وحالا أمين عن هذا. كذلك قال الحديث صلى الله عليه وسلم من مسح حصى فقد لغى. واللغى فلا جمعة له. فينبغي له هذا أن ينصت. وإذا سلم على أحد يشيل له. وإن وضع يده في يده لما مسها فلا بأس من ذلك لا. وينبغي يعلمه بعد ذلك بعد انتهاء الخطبة يعلمه هذا لا ينبغي. فإذا بخل وإن لم يخطب لا يسلم ولا يسلم على أهل الجنة. وإذا عطس لا يحب الله في نفسه ولا يقع صوته.
يقول الإمام ينبه للناس، يقول الإمام هذه عادة من الناس ينبههم يسلم أحد
ينبههم هو الرجل اللي سلم على صاحبه ينبههم يسلم من الصلاة ينبه أخاه على ما يعلم من الشرع.
هل يكفي يا شيخ وصول الجنابة عن وصول الجماعة؟
لا إذا كان في النهار لكن إذا نواهما جميعا فهو أفضل تنويهما جميعا يغتسل عن الجنابة نوي معه وصول الجماعة حتى يجمع له الفضلان.
هذه العادة في بعض الناس يأتون يسلم عليك بعد السنة هذه العادة
لا لكن إذا سلق عليها في الصف ثم صلى حيث المسجد وسلم بعضهم على بعض هذا حسن لأن السنة عند التلاقي سلام المصالح ولا تلاقي نعم نعم تجد قبل زوال الشمس ولكن الافضل بعد الزوال خروج من كتاب العلماء فاكثر العلماء يقولون لا بد ان تكون صلاه الجمعه بعد الزوال هذا قول الاكثرين ولهذا قوم اهل العلم جوازها قبل الزوال في الساعه السادسه وفيها حديث لا على ذلك صحيحه فاذا صلوها قبل الزوال بقليل صحيح ولكن ينبغي ان تؤخر بعد الزوال خروجا من كلام العلماء وتيسيرا على الناس حتى يحضروا جميعا وحتى تكون الصلاه وقت واحد هذا يكون اولى والا فهي مجزيه قبل الزوال.
هل يجوز قراءه القران من صوت الله؟
نعم
يجوز قراءه القران من صوت مرتفع في المسجد؟
لا ما ينبغي لا كل يقرا قراءه خفيفه بحد قدر ما يسمع نفسه وما حوله لا يشوش على الناس لا يفعل صوته في المساجد يشوش على اخوان القضاء والمصلين بل يقرأ القراءة خفيفة سجية يسمعها من حولها قريب ينتبه منه ولا يؤذي من حوله فإذا كان من حوله يقرأ أو يصلي يخفي وثقات حتى لا يؤذيهم حتى لا يشهد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على الناس يصلون في المسجد ورفع بعضهم صوته على قال إنكم تنادون من الله فلا رفع بعضهم على بعض وقال فلا يشهد بعضهم على بعض فلا يؤذي بعضهم بعضا صلى الله عليه وسلم.
الشيخ على الله
نعم
نعم معنا
قطع الحمار والمرأة والكلب الأكبر من الصلاة. الله أعلم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أعلم. هل يجوز للي يدعو رب العالمين أن يقول بحق محمد
عليه الصلاة والسلام؟ لا ينبغي، لا ينبغي بحق محمد ولا بجاه محمد ولا بحق الأنبياء
ولا بشيء لا
يجوز. بأسماء الله وصفاته. اللهم لا يأتي بأسمائه وصفاته بأنك الرحمن، بأنك الرحيم، بأنك رب العالمين أو بالأعمال الصالحة. نسأل الله بإيمانه بإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم توحيده له وإخلاصه له هذه وسيلة الحسنى وصلاة الله والأعمال الصالحات. أما التوسل بجاه فلان أو بحق فلان هذا منكر عند جمهور السلف.
هل يستحق
من اللغة الخطبة؟ هل يستحق؟ لا يستحق الخطبة ولا يلا شيء هذا نوع من العبث لا 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 شيء لكن الصلاة يقول صلي في السبب أدنى من ذلك.
هل إذا أكل المسلم مع نصرانية الديانة أو شرب معه حرام؟ وإذا كان ذلك حرام
لا هو بحرام
قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم.
حل الطعام غير الأكل معهم. حل الطعام غير الأكل معهم. حل طعامهم حل لنا لكن لا تتخذوا أصحابا تأكلوا معهم دائما وتؤنسهم وتضحكوا معهم لا يعني واحد لا. لكن إذا صار الحاجة مع الضيوف صلى الطعام عليه النصاري وغيره وتتنعم لا حرج ان شاء الله لكن لا تتخذ الاصحاب في الحديث لا تصحب الا مؤمنا ولا تكن طعامك الا تقي يعني لا ان يكون الاصحاب من خيار الناس والذين ياتون اليه من خيار الناس والصدف التي ليست مقصوده جاء ضيف وقدمت له الطعام غير مسلم او حضرت طعاما فيه ناس مسلمين وغيرهم واكلت نعم لا يضر ان شاء الله لكن لا تتخذ اصحابا واولياء وأفلانا تؤنسهم وتضحك معهم ونحو ذلك لأنهم أعداء.
بعض المغمومين يتضجر من قراءة سورة السجدة وسورة الدهر في ليلة الجمعة لما موقف الإمام علما بأن أكثر لا يرغب في ذلك وبعض لا يرغب
في فجر الجمعة
في فجر الجمعة
هذه سنة قراءة سجدة السيدة سنة على أهل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة الحديث صحيحة فهي سنة يقرأ الإمام صلاة الفجر قبل أن يسجد السيدة الأولى وراجع الثانية بعد ثلاثة الثانية سنة واللي يتبقى منها إما جاهل وإما ضعيف الإمام هي السنة مطلوبة فالإمام لا يقرأ بهم يقرأ السنن فلا يتفق الى من تمرر لذلك ويعتني السنن ويقصر يفعلها والطمأنينة في الصلاة وعدم العجلة وقراءة ما شرع الله فيها كلها المطلوب ولو أن بعض الناس يتمرر لا يترك السنة لأجل بعض الناس وليعتني بالسنة فيحرص عليها في الصلاة وغيرها ولو تمرر بعض الناس من ذلك مثل قراءة تنزيل السجدة وأنت عن ثاني صلاة الفجر هذه السنة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا فعرفها الأولون وجربوها وعملوا بها فاستفادوا وأفادوا الناس ولم يقعوا فيما حرم الله عز وجل فجربها الآن الكثير أيضا في الأمور الإسلامية فأفادوا واستفادوا ولا شك في هذا لا شك أن الله عز وجل إذا حرم شيئا حل ما يقوم مقامه المعاملة الشرعية في البيع والشراء والسلم وبيع إلى أجل والمضاربات ثم ذلك فيه خير وفيه فائدة العظيمة للمسلمين والمؤمن إذا أعثر وراءت به الأمور ليس له أن يلجأ إلى الربا لا يجب أن يلجأ إلى الربا بل إلى الشراء الكريم يحترم وجل من يقرضه والمسلمون حقنا ان يتعاونوا وان يقدر بعضهم بعضا وان يعين بعضهم بعضا على الخير وهو شيء واحد وشيء واحد كما قاله النبي عليه الصلاه والسلام المؤمن بمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين الاصابع صحيحين وقال ايضا عليه الصلاه والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كما سجد واحد يشتكى العمر تعالى جسد السهل والحمى من شيء واحد يجب ان يتكاتفوا ويتعاونوا والطريقه التي تنفع فقيرهم وتعين وتغني عما حرم الله من الربا والسرقات ولهذا لما حرم الربا امر بالانظار سبحانه وتعالى اما ان كان ذو عسره فنظر الى اليسر المراب لا يرون بهذا المراب يقول اذا اعثر يجب في المال وهم يزيد لهم في الاجر اما ان تغني واما اما ان تغني كما تقوله العرب سابقا هذا كان المرابين اذا حل الدين وصاحبهم عاجل لا يرحمونه ولا يحسن به بل يقولون ترفع النقود ويودوا في الاجر فيقول عليه كذا وكذا وكذا والاجر كذا وكذا فيزداد بلاء الى بلاء وشر الى شر فبين لديه ثم الى حل الثاني كذلك امر جاء به الشرع دعا اليه القران حرض عليه اذا في سبيل الله وصدق اهل المحاورين وان ضلوا معسرين والله عز وجل وضع المدينه من الربا بوجوه شتى بانواع المدينه من الربا انواع شتى المعاملات الصغيره فيه بيع الى اجل اشترى الى اجل يشتري الى اجل في ذمته فيقضي دينه يتزوج يعمر بيته ثم ياتي له بالرزق على ذلك صدق واتقى الله في كسب وجد واجتهد وقصد في اكله وشربه ونفقاته فالله جل وعلا يعينه ويغنيه كذلك المساعده من اخوانه عن طيب نفس يعادوه في الارض او بالصدقه هذا ايضا كذلك عن الآخر ما يغنيه عن الربا والإنظار كذلك لا عجز منظر ولا يحمل دين إلى دينه فالربا الذي هو مقصود بمعظم ما جاء في النصوص الربا النفسية والربا فضل بصيرة له حرام ومحرم ومنعوه صاحبه إلى فضل ولكنه من باب تحليل الوسائل لأن عاقلا ليس الدرهم بالدرهمين يدا بيد في نسبه، ولكن حرم الله الربا فضل لأنه وسيلة وذريعة إلى ذلك المسجد، فسد الله الباب وأوصد الباب، وأنه حرم النوعين ربا فضل ربا نسيئة حتى لا يبقى طريق إلى الربا المحرم الخفيف إلا هو أشد ما يكون على بني آدم في اقتصادياتهم وفيما يتعلق بمصالحهم العامة والفردية، ولكون الناس أكثرهم لا يعقل ولا يفهم ولا يدري إلا عن جهة الضرائب مئات تأتي 120 ألف يأتي 1200 أو 1100 مليون يأتي بعد ذلك مليون ومئة ألف ومئة وخمسة ألف، فهو لا يدري إلا عن هذا ولا يدري عما وراء ذلك من عقاب وغضب الله وسوء العاقبة وفساد الأرض وفساد على المسلمين وتعطل العمال وكثرة البطالة قلة المصانع قلة المزارع قلة الخيرات، الناس تذهب إلى الذنوب ويتعطل الناس ويقل النقد في أيديهم في أسباب هذا البلاء. ثم الشيطان حريص على أن يخفف على الإنسان هذه المعاملات الربوية فيسارع إليها، ويرى أن البيع والشراء تعب، المزارع تعب، المصانع تعب، وعدم الراحة هذه الربويات ليكثر سهلا بها تعب، فيسارع إلى الربا ولا يبالي حتى يحمل الديون وهو في غفلته وكثر. والمقصود أن الأخوين الشيخين أجاد وأفاد وبينا في هذا الأمر ما ينبغي بيانه، ينبغي لكل مؤمن أن يحذر منه وأن يتقرب بالناس لا مع الذنوب ولا مع غير الذنوب. الواجب الحذر، الواجب على الدولة في الدول الإسلامية الحذر من ذلك والرجوع إلى الله والتوبة إليه، وأن يقيموا بينهم ما يغنيهم عن هذه الملوك الخبيثة، يقيمون المصالح الإسلامية تنفعهم وتحيلهم وتقضي على هذه المصالح الخبيثة التي تأخذ أموالهم وتضيق عليهم الدنيا بعد ساعتها وتجعلهم في أوقات غاية من الضيق وغاية من الحرج بسبب وجود أموالهم في غير أيديهم في أيدي أعدائهم. فالله جل وعلا يجزي أخوين خيرا ويضاعف ثبتهما. هنا ملاحظة جاءت في قال الشيخ محمد فيها لبعض الأحاديث أحمد علي ينبغي للمذكر الراعي والمحدث ينبغي أن يتحرى الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعتني بها، وإذا شك فيها ولم يكن عنده الآية الكاملة فإنه يأتي بسؤال التمهيد ويقال يروى عن رسول الله وينكر، ولا يجزم بشيء عن رسول الله عليه الصلاه والسلام الا عن بصيره الا عن يقين. فقد قال عليه الصلاه والسلام من قال علي ما لم اقل فليس هو مقعده من النار. وحديثه الاصرار وانه راى لا يتقصير به فوقه رعدا وجد رعدا وبطر وطواعق ورجالا لهم بطون كبيره، ذكر اهل العلم انه لا يستقيم به عليه الصلاه والسلام، انه مما يرضى لكن ليس له سند صحيح قائم. وفيما جاء في الحديث الصحيح والآيات من القرآن ما يكفي ويشفي في بيان حجة الربا وسوء عاقبته والعياذ بالله. كذلك ما يروى عنه عليه السلام قال درهم من الربا أعظم ثلاث وثلاثية محل نظر في مصحفه نظر، فينبغي أن في مثله يروى عن الذي كذا ويسمع عن الذي كذا حتى لا يلزم حتى لا يلزم عليه الصلاة والسلام إلا بشيء قد حرضه طالب العلم وقف على صحته. ومع أن إلى أنه قاله عليه الصلاة والسلام وإن فليقل ويروى ويذكر من باب التمرير حتى لا يقع في طائلة قول على الله وعلى رسول أهل العلم. المقصود أن هذا باب واسع يقع فيه المذكرون أو الترغيب والترهيب، ويتساهل فيه العلماء في مقام الترغيب والترهيب لكن بصيغة التمرير. وينبغي في هذا المقام وغيره الاكتفاء بالأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية، أما لا يثق بصحته ففي من صحة الظنية والكفاية والشفاء لما يريده المؤمن في تنفيذه وتنفيذه لله. أنت تصدق ما عندك أن تصدق قال لا، قال أنت تزوج قال لا، قال أنت إذا من إخوان الشياطين. قلت له النساء راجع عليه صلى الله عليه وسلم قد راجعنا الحديث في صدق أحمد فوجدناه غير صحيح كما تقدم أن الظاهر عدم صحته فوجدناه غير صحيح. وفيه أنه قال شراركم عزابكم وأراجل موتاكم عزابكم. فالحديث غير صحيح لأنه برواية رجل مبهم عن أبي ذر، والرجل مبهم لا يعتمد عليه، يعني بفضل الحديث الصحيح أن يكون الرواة عدولا ويكون السند متصلا ليس فيه انقطاع ولا شذوذ ولا علة قادحة. والرجل مو هذا السند علة حديثة، علة كبيرة قادحة، فلا يصح معها خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن العزوبة لا تنبغي مع القدرة على الزواج. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب من استطاع الوباء فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج ما لم يستطع عليه نصره إلا هو الرجع. ينبغي للمؤمن ألا يبقى على العزب الشارع والباد من الزواج مع قدرة، والله يعينه إذا جد ونشر يعينه الله ويتيسر الأمور. فلا ينبغي أن يبقى يعزب أن يبقى عزب، ولكن قول على الرسول صلى الله عليه وسلم بأن العزاب من إخوان الشياطين وأنهم شرار الناس هذا لم يكن عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميعا.
شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. وجاء دور الأسئلة ولا بأس أن نعرض منها ما يتصل بموضوع الليلة. السؤال الأول: هل ربا الفضل
نقل أيضا كلمة وهي أيضا أن نصوص الوعيد عند أهل العلم تمر على ظاهرها، مثل الحديث ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: أربعة لا يدخلها الجنة ولا يدخلهم طعنها المرابي ومدير الخمر وأكل مال اليتيم والعقل لوالديه وما أشبه ذلك. هذه حال وعيد عند أهل العلم تمر على ظاهرها وحذر المسلمون مما دلت عليه، ولكن ليس معناها أن أهلها يدخلون النار جزما، بل هذا جزاؤهم إن جازاهم الله، هذا جزاؤهم إن جازاهم الله. هذه حالة الوعيد، مثل ما قال أبو هريرة في قوله سبحانه: ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: هذا جزاؤه إن جازاه. وقد يعفى عن صاحب المعصية في أسباب من أعمال صالحة أكثرها والشهادة فيها وصار سببا لعفو الله عنه. قد يعفى عنه في أسباب أخرى من شفاعة الدعاء أو من شهادة في سبيل الله أو غير ذلك من أسباب صالحة مسببا لعفو الله عنه. ثم إذا دخل النار لا يخلف، إذا دخل النار بالعقوق أو بالخمر أو بالسرقة أو بالزنا لا يخلف إذا كان ما استحله، إذا كان فعله ويعلم أنه عاصي ويعلم أنه مخطي، ولكن غلبه هواء شرب الخمر أو حق والديه أو كان الربا وعلى خطر عظيم، ولكن لا يخلد في ملك الله ويعذبون فيها على قدر معاصيه ويخرجون منها قد انسحت وقد احترق وكالفحل نسأل الله العافية. هذا جاء في النصوص: يشفع فيهم الشفعاء، يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع فيهم المؤمنون والملائكة والأفراد. فالمعاصي خطرها عظيم، شرها وبيل، ومن أسباب غضب الله ومن أسباب دخول النار. ولكن أولا أن الشخص الواعد من هؤلاء قد يعفى عنه بأسباب، وإن دخلها كثير من الناس لا قد يعفى عن بعضهم لأسباب من أعمال صالحات من شفاعة الشفعاء من شهادة في سبيل الله إلى غير ذلك. ثم إذا دخلوها فإنهم لا يخلدون إذا كانوا موحدين مسلمين يعبدون الله وحده ويصدقون أخباره وإنما سبحانه وتعالى، ولا يستحلوا ما حرم ولا يستحلوا إسقاط ما أوجب تظهر على الإسلام، وإنما فعلوا المعاصي على المعاصي عن هوى وعن شهوة لا عن استحلال. أما يستحل المعصية حل الربا أو حلالا أو استحل الزنا صار كافرا بذلك نعوذ بالله، وإن استحل ما حرمه الله إنه معلوم من الذمة ضرورة يكون كافرا نعوذ بالله. والربا وإن كان حراما وإن كان نحبة المحرمات لكن ليس هو أشد المحرمات، ليس هو أشد المحرمات، أعظم من الشرك، أعظم من الزنا، من الربا، أعظم من الكفر والشرك. الشرك هو كفر أعظم المحرمات وأسوأ المحرمات، والذي لا يغفر من مات عليه لا يغفر له، فليس له إلا النار نعوذ بالله. ولو أشفقوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون. والصحيحين أنه سئل: أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل له جدا وخلقا. قلت ثم أيهم؟ قال أن تقتل أولادها كفائف وعيطا معك. قلت ثم أيهم؟ قال أن تجاني في هذه الرجال. المقصود أن ذنوب المعاصي متفاوتة، وأعظم الذنوب وأشرها وأعظمها جريمة، جريمة الشرك بالله وكفر بالله سبحانه وتعالى، ثم المعاصي بعد ذلك على مراتب كالقتل والربا وغير ذلك. نسأل الله الجميع العافية.
السؤال الأول: الربا الفضلي وربا النسيئة محصوران في الأجناس الستة المذكورة في الحديث، أم إنه يجري في كل مكيل وموجون سواء كان مطعوما أو غير مطعوم كالحديد والنحاس والنحاس وغير ذلك؟
الستة قد أجمع لها العلماء: الذهب والفضة والبر والشعير والملح، هذه الستة أجمع العلماء على أن يجري فيها ربا ينص النبي عليه الصلاه والسلام، وتنازعوا في غيرها، فقال الجمهور واكثر العلماء ان غير الربا في غيرها بجانب عله الكيل مع الطعام، عله الوزن كالذهب والفضه فانهما موزونان، فقاسوا على الذهب والفضه ما كان موزونا اشاره الى ان الموزون ملحق بالموزونات، وما يكال ويدخر ويطعم ويستاث به ملحق بهذه الامور الاربعه، ومن كان ماكولا الزاما للماكول ويصلح به الماكول كالمحي كما يلتحق به من الحبوب التي يصلح بها الطعام وتلحق بالطعام ويتلاع بها الطعام، وهذا قول طويل الجمهور اصح، وعن هذا خاصه بالسته بل يقاسي عليها ما اشبه عليها.
المسيئه كثيره تدخل في ربا بناء على هذا.
نعم. لا
فيها. قال ابن شرح هذه العبارة: شروط النسيئة قبض أحد العوضين المتفاضلين الربويين قبل التفرق، فهل هذا الشرط لتكنب الوقوع في ربا النسيئة أم هو شرط محرم؟ أفتونا جزاكم الله.
هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، الهضم لا يسلم منه، إذا هضم حضر مطلقا يسلم في ربا الهضم يسلم في ربا النسيئة، لما حديثا في جنسه متفاضلا اجتمع فيه ربا الفضل وربا الانتفاع اجتمع فيه صار محرما بهذا السن رجلا بيد صار محرما به فاذا صار الى اجل ومن جنس واحد اجتمع فيه المعنيان ربا الفضل وربا النسيئه فشرط بيع الجنس بجنسه يدا بيد اذا كان جنسا بجنسه متماثلا فلا بد ان يكون يدا بيد وان كان بجنسه متفاضلا فلا بد ان يكون يدا بيد هذا شرط للحلم والإباء، لا يباع الجنس بغير جنسه إن اجتمعه واسمعه في الحلة إلا بسبب التقابض، إن باع لها بفضة فلا بد من التقابض يدا بيد، أو باع تمرا بشعير فلا بد من يد بيد، وإلا حرم ذلك لأنه تكون في حب النسيئة، وأعظم الربا ربا النسيئة، فإذا لم يتقابض لصق بدم النسيئة فحرم. والله جل وعلا حضر النسيئه وشدد عند ذلك على ربا النسيئه، فاذا لا يتقاضى فهو ملحق بالنسيئه ووسيله الى النسيئه، فلهذا حرم الله جل وعلا التفرق قبل التقاضي، فلا يجوز بيع الربا والجزيره من جنسه او من غير جنسه متفاضلا الا يدا بيد سواء كان من جنسه الذهب الذهب او بالفضه او الثور بالثور، لا بد ان يكون يدنبيل مع شرط التساوي والتناسب، وإن كان بغير جنسه كالتمر بالشعير والتمر بالملح والذهب بالفضة فإن بيده تفاضل، لكن لا بد من يدنبيل حتى لا يلتحق بالله.
ما حكم التأمين على الأموال المستوردة من الخارج وكذلك التأمين على الأموال في المخازن ضد الأخطار والتلف نظير المبلغ يأخذه المؤمن ويضمنها في حالة التلف؟
أليس هذا من الغرض؟ التأمين من عقود الغرض من عقود الربا فهو محرم، سواء كان على الأموال أو على الصحة أو على غير ذلك، التأمينية محرمة وإن فعلها الناس جاء فيها الغرض الربا.
رجل أراد شراء منزل وليس عنده مال كاف للشراء، فذهب ليستلف فقيل له نحن لا نسلف بل نشتري المنزل ثم تسجل لنا على أقساط مع زيادة في الثمن، فمثلا يكلف شراء المنزل 40 وتسجلنا 45، وقالوا هذا نظير المدة
التي عطلت فيها أموالك. ما في ذلك إذا ذا رأي سنعة بزيادة لا ذا فيها الأجر إذا سروا إلى ثمر البيت ثم باعوا عليه ثمن المعلوم إلى أجل المعلوم دفعة واحدة أو بأقساط فهو صحيح ونقطع عليها العلم. فإذا شرى الثالث البيت بأربعين ألفا وباعه ولا يحتاج إليه بأربعين ألفا أو بخمسين ألفا إلى أجال أو إلى أجل واحد فلا حرج في ذلك. أو باع عليه أشياء من السكر أو أشياء أو أشياء من طعام إلى أجل معلوم لا حرج لا حرج فيه. إذا اشتروا بيت له على إحتياجه ثم باعوا عليه لا حرج.
ذكر بعض المشايخ أن من أنواع البيع الخارج عن الربا بيع الرجل ما ليس عنده، مثل رجل يذهب إلى آخر ويقول اشتري لي سلعة كذا وكذا وأنا أشتريها منك بدين كذا إلى أجل، هل أنت ذلك من البيع المنهي عنها؟
نعم هذا في الندوة من كلام في عبد الله هذه يقال لها مسألة التمرك ويسمونها الناس الرعلة. فإذا اشترى الإنسان سلعة إلى أجل معلوم ثم باعها على الناس لا على صاحبها باعها لاشتراها منه في أقل مما اشتراها فاشتراها مستفيد ولا تجوز. وإذا باعها على الناس فلا بأس، يشتري الإنسان بيت وسيارة أو سلعة أخرى يشتريها إلى أجل ثم يبيعها على الناس على هوى من صراخ أو بسرعة يبيعها بنقود ويؤمن بها حاجة للزواج أو قضاء دين أو تعمير بيته أو ترميمه لا لا فيسمى عند الفقهاء تمرك. فحرم هذا بعض اهل العلم هو عمر بن عبد العزيز والجماعه قالوا ان رقيه الربا وجوه العلماء على اباحه بذلك وانه داخل في المزاينه التي اباحها الله عز وجل. فالبيع الى اجل الاصل مجمع عليه عند اهل العلم ودل عليه كتاب الله في قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل وسلكتموه. المزاينه لا باس بها والبيع الى اجل لا باس به. وهذا في فرق للمسلمين وفيه ايضا راحه لهم من الحاجه الى الناس في الارض او الصدقه فيشتري شرعا شرعيا الى اجل معلوم ثم يقبضه ويبيعه بعد قرض ينقله مما اهواله يقبضه وينقله من بيته او من دكانه الى السوق او الى بيت المشتري ثم بعد هذا يبيعه. والذي باع اولا ليس له يبيع الا شيئا من حاجه لقد ملكه وحاجه لا يجيء ما عند الناس في دكاكينهم وبيوتهم لا يستحي السلع ويحوزها الى بيته من اسواق المسلمين ثم يبيع عن الناس على ذلك. والمشتري يحوزها ايضا وينقلها الى بيته او الى السوق ثم يبيع. قد كانوا في عهد النبي فيضربون يشتروا الطعام في السوق ويضربون ليبيعوا محله حتى ينقلوه الى بيوتهم والى رحالهم او ينقلوه من على السوق الى اسفله ومن السوق الى اعلاه حتى لا يبقى للبائع الاول سلطان عليه يقرب من تحت سلطانه ويباعد بينه وبينه الى مكان اخر ينقله المشتري ثم يتصرف على ذلك. هذه يقال لها مساله التبرك وفيها مصالح وفيها منفعه للمحتاجين واذلال لهم عن الربا واذلال لهم عن الحاجه الى الناس والتسول واذلال عن القرض الذي قد هذا يحصل لهم من منه او بتعب كبير.
طيب هو نقل البضاعة هيكلفها عبء مالي هيتحمله المشتري بعد ذلك يعني؟
نعم يحمل حتى يسلم ما حرم الله من غيره.
البضاعة
إذا كان البيع لا بد يكون مجال المعلوم.
هل يجل الربا في غير المطعوم والذهب والفضة مثل رجل يبيع سيارة بسيارتين وكتابا بكتابين وشاة بشاتين؟
لا هذا هو الربا وليس داخل فوق الربا. الربا في المطعومات والمقاسات ما يكاد والذهب وفي الموزونات المعتاده المعروفه. اما بيع سياره سيارتين او سياره في ابل او سياره في بيت او في ارض او سياره في غنم او غنم في ابل لا حول ولا قوه.
والدنا سماحه الشيخ اذا كانت حرمه الربا كما يعلم الجميع وكما بين علماؤنا في هذه الندوه فكيف تتعامل مؤسسة النقد العربي السعودي بالربا مع بنوك عالمية ونأخذ منهم الفائدة أو تأخذ منهم الفائدة؟ أفيدونا
يعني صح يجب أن مثل الدولة وتبدأ الدولة صح أن تفعل هذا هذا يجب أن يقام مع الدولة خصوصا الدولة حتى لا تفعل هذا لأن الدولة مسلمة يجب عليها أن تبتعد عن الربا لا في المؤسسة ولا في غيرها، كما يجب عليها أن تقضي على البنوك في الوسائل الممكنة حتى في تعامل الربا وأن تمنعها من الربا وأن تخضع عن حكم الله.
انتهت الأسئلة، انتصر الموضوع وبقت الأسئلة خارج الموضوع. ورد في القرآن الكريم هذه الآية: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها إلى آخره. ونجد أن بعضا من الناس قبل غروب الشمس قبل صلاة الفجر منهم من يقوم بالتسبيح ومنهم من يقوم بتلاوة القرآن، فأيهما أفضل؟
مشروع أن نقول أن هذه الآية في صلاة الفجر خاصة العصر، قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، قبل غروبها صلاة العصر، فوائد يعني. ولا مانع من نفذ بعمومها، فإذا سبح ما بالصبح قبل طلوع الشمس وذكر الله كما قال سبحان الله يصلون ان تصبحون وهكذا اذا ذكر الله بعد العصر، هذا كل خير طيب، سبح الله ويهلله ويستغفره ويقرأ القرآن، كل هذا فإن التسبيح تنزيه الله، تدخل في قراءة القرآن التسبيح والتهليل والتهليل والاستغفار، فإن في تسبيحه جل وعلا وسؤاله وضراعته إليه وقراءة كتابه عن إيمان وعن قصد خاله وعن تدبر في ذلك من التسبيح لله والتنزيه له وخير العلم.
رجل سائق لسيارته أركب معه رجلا آخر وحدث تصادم وقتل الجميع الاثنين، وورثة الميت يطلبون من ورثة السائق الدية، فما حكم ذلك؟ معنى السؤال يعني
يذهبون للمحاكم، المحاكم تنظر فيهم، إذا وقع هذا فهو الله آخر المحكمة معدة لهذا الأمر.
موظف سرير يلتمس الرزق على سيارة أخرى تكفي في غير وقت الدوام، منعه المرور من طلب الرزق حتى يثبت أنه غير موظف ويأتي بشهود على ذلك، السؤال هل يتوقف عن طلب الرزق أم يكذب ويحضر شهودا؟
إذا كانت الدولة منعته فلا ترى هو يكذب، الدولة تسعى في مصالح المسلمين مصالح العباد، وترى أنه إذا صار له تكسي قد يعطل عمله قد يضيع عمله، فيكون همه طلب الفلوس من طريق هذه السيارة، إذا كان قد منع فلا ترى هو يكذب، بل عليه يلتزم بما قال له الدولة وعليه السمع والطاعة في المعروف، وهذا من المعروف.
سماحة الشيخ، نرجو بيان الصحيح مما قاله فضيلة الشيخ الألباني حفظه الله في المسعى الخفين، وأنا أوجز ما قاله وأتجب عليه. أجاز المسعى على النعلين المثبتتين، ثانيا أجاز المسعى على الخف أو الجورب المخروف، ثالثا قال إن من خلع الخف بعد أن توضأ ومسح عليه فوضوءه صحيح على الراجع، رابعا قال إن مدة المسح تبدأ من المسح بعد الحدث وليس من الحدث بعد اللبس، خامسا قال إن انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء، نرجو بيان الصحيح من هذه الأقوال. خامسا قال إن انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء، نرجو بيان الصحيح.
الحالة صحيحة، بعضها صحيح بعضها غير صحيح، بعضها صحيح بعضها غير صحيح، لا تأمل. أما الأشياء يكون جواب عنها جليس وراجع كلامه وشوفها.
عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستر الأيام البيض لا في سفر ولا حضر، فهل هذا ثبت عن رسول الله؟ كان رسول الله لا يستر الأيام البيض لا في سفر ولا حضر، بل هذا ثبت عن
وانا على مصحفه الله عز وجل، ثبت عن انه كان يصوم الصوم بعض الاحيان حتى يقال لا يفطر، ويصوم الافطار حتى يقال لا يصوم، ثبت هذا من حديث العباس وعائشه وغيرهما عن هذا الحديث والسلام، فقد يصومها قد لا يصومها عليه الصلاه والسلام، لكنها سنه صيامها سنه، قد يصومها عليه الصلاه والسلام بعض الاحيان وقد يشغل عنها فلا يصومها ويصوم الصوم في اوقات اخرى، كما ان يصوم الاثنين والخميس وقد يشغل عنهما فلا يصومهما عليه الصلاه والسلام.
جاء في حديث ابن عباس قال لي
سفرا وحضرا،
يقول لا يصح هذا، قد يصوم السفر عليه الصلاه والسلام وفي بين الناس جواز، قد يصوم السفر عليه الصلاه والسلام.
جاء في حديث ابن عباس قال اني رميت بعدما امسيت، قال لا حرج، صححه البيهقي، فهل هذا صحيح وانه يجوز رمي جمره العقبه بعد غروب شمس يوم النحر؟
هذا جاء من الرسول يوم النحر، يعني البخاري يعني سئل يوم النحر، مو في يوم التكبير، سئل يوم النحر بعد قال حسين رميت بعد لا امسيت، يعني رمى في اخر النهار، قال امسي انت الجميع، يعني رمى اخر النهار امسي المعيد، لو جرى بعد الظهر بعد العصر لا باس، ما هم معناه في الليل لأن سأله قبل أن يجيء الليل، سأل النبي قبل أن يجيء الليل، أرميت قبل أن أنسيته المعدن أدخلته في المساء للزواج، فثلاث سنين دخل في المساء، هذا معناه أنه رمى بعد الظهر وبعد العصر ولم يجيء الليل. من يقول بعد أول الشمس من حقيقة من العلم، من العلم من قال إنه يجزي، قول جماعة من العلم قول قوي، وقال آخرون إذا غابت الشمس لا يجزي بل يؤجل ويومي بعد زوال الشمس من يوم الحادي عشر قبل يوم الحادي عشر، يومي جمرة العقبة في يوم الحادي عشر بعد الزوال قبل أن يرمي جمرة الحادي عشر، هذا هو مشروع عند العلماء. وقال آخر يجزي إذا رماها بعد الغروب إذا فاته الرمي في النهار ورمى بعد الغروب عن اليوم الماضي أجزاء، وقلنا طويل لا بأس به عند الحاجة، ولكن ينبغي المؤمن أن يجتهد حتى يرمي في النهار، كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم وكما رمى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في يوم العيد، وهكذا في الأيام بعد يرمي بعد الزوال ولا غروب الشمس، فإذا ضاقت عليه الأمور وغابت الشمس ولم يرمي أجزأه الرمي بعد الغروب إلى آخر الليل على الصحيح.
إذا وقع الإحصار في حج نفل ولم يتمكن من التحلل بعمرة فهل يجب القضاء أم لا؟ شكرا لكم.